كلب أرسل، كلب صيد أرسل ليصيد غزال. وتعلمون شروط كلب الصيد، أنه مو أي كلب تشوفه في الشارع وتأخذه وتصيد فيه، لا يجوز هذا، فيكون أكله إيش؟ فيكون صيده حرام، لأن الله قيد إرسال الجوارح كالكلب والفهد والبازي والصقر، قيد ذلك بأن يكون الفرد منها مكلب أو معلم. لذلك النبي قال مشترطا، كما عند النسائي أخرج بعض السنن، قال إذا أرسلت كلبك المكلب، المكلب معناه إيش؟ المعلم. وجعلوا قرائن لأن الكلب أصبح معلما، وهو أنه إذا انشلى ينشلي وإذا ناديته يجي، فتنادي الكلب يأتيك وتطرده يذهب، وتزجره ينزجر، فتفهم أنه بدأ يفهم الخطاب، يفهم الخطاب، فحينئذ تؤثر نيته بالصيد. وهذا فيه فضل العلم، أن الكلب وهو كلب لما علم صار لنيته أثر، وصار صيده يقبل. فكيف بالعلم الشرعي الذي هو عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس الخير أن يكثر مالك. بعض الناس كما ذكر لكم مرارا تجد صباح مساء يحرص أن يسدد رصيد كبير في البنك عشان يشتري سيارة ويشتري قصر ومسبح في البيت، حريص صبيح مساء، ويثني عليه الناس والله ما شاء الله يجمع مال من حوله. ليس هذا عند الله الخير، لأن الخير ما تصنعونه أنتم الآن، أن تحاولوا أن تعقلوا عن الله ورسوله من طريقة الدروس هذه ثم تعملوا به، هذا هو الخير عند الله. وما كان هو الخير عند الله فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا هو الخير الحقيقي. وما كان الخير عند الناس فهذا وهم، إلا أن يكون خير عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا في هذه المسألة اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيما لو أرسل كلبه فخنق الأرنب خنقا أو قتله غما ولم يعضه فيجرح له عرق فينزف الدم، فينزف الأرنب أو ينزف إيش؟ الغزال، بل قتله بالصدم، لحقه فاصطدم الأرنب بصخر رأسه وارتد على الكلب، ثم جاء به الكلب للرجل صادم. المهم قتله بثقله، قتله غما، فهل يجوز أم لا يجوز؟ إلا إذا جرحه الكلب فأخرج عن الصيد الدم، خلاف العلماء. ذكر لكم في المرة السابقة الأشبه بما هو أضمن، وهو أن يكون قد جرحه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صيد السهم أو المعراض لم يقل ما دام أنك صدت به فكل، فرق النبي فقال إذا خزق فكل، إذا لم يخزق لا تأكل، قل لا، إذا خزق جرح كذا الكلب، إذا جرح الذبيحة طلع الدم كل، خنق الذبيحة وماتت ميتة لا يجوز أكل هذه الذبيحة، لابد أن يجرح الكلب، يجرحها يعضه ولين يطلع الدم من الذبيحة، هذا معنى يجرح، حادين تجوز الصيد، أما خنقه ما طلع الدم فلا تأكل من هذه الذبيحة، لأنه يكون إذا جرحه أخذ حينئذ بالعموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، هذا ذكر اسم الله على كلبه وهو معلم، هذا الشرط الثاني، لكن لم يجرح. وهذا القول هو أظهر وأضمن كما ذكرنا أضمن في الدرس الذي مضى. نعم اقرأ.
قال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه، هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم،
عجيب حاجة. نعم،
وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله، وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قال ابن كثير: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كلا منهما، فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه، اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلا، ولم بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول بذلك أعني الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه، ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم، إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. القول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله، واختاره المزني، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا، والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وهو المشهور عن إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذا القول أشبه بالصواب، والله أعلم.
إذا رجح ابن كثير ترى كان فقيها محدثا مفسرا، رجح هذا القول أنك إذا أرسلت كلبك فلا يجوز أن تأكله إذا غم الذبيحة أو بثقلها حتى تموت، هذا ميتة حينئذ، بل لابد أن يكون إيش؟ جرح، لابد أن يكون جرح. طيب، فإذا أرسل إنسان كلبا، نعم، إذا أرسل كلبا وراء الذبيحة أو ذهب يركض وراء كلب فوجده قد جرح، أرسل كلبه، نعم، فجرح الذبيحة وسمى اسم الله، هل يأكل من هذه الذبيحة مطلقا ما دام أنه جرحها كما ذكرنا وسمى اسم الله على الكلب؟ هل يأكل منه مطلقا أم لا بد من شروط أخرى حتى نأكل هذا الصيد؟ فما هي الشروط تفضل أن نأكل من هذا الصيد؟ نعم، في شروط أخرى؟
نأخذ الحسن ولا أقرأ؟ أقول أنا.
طيب قول أنت يا أبو ويس.
إذا أكل لنفسه
لقينا الكلب هذا، لما قلنا له صيد
يعني
بسم الله صاد فجرحها، لكن قاعد ينهش لوحدها، ثم يجي الصايد يبغى ياخذ منها يعطيه أصوات أوه 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 يعني بعد عني أبيها، فحينئذ لا يجوز أكل الصيد. إذا بدأ الكلب بعد ما صاده يأكل لنفسه، مو براضي يتركها للرجل الصياد، فهذا لا يحل أكلها. أما إذا صادها ثم تركها الكلب معناها نيته أن يصيد لمين؟ للصياد. ما الدليل على هذا؟
قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك يعني فصاد لنفسه، فصاد فأكل،
نعم،
إنما صاد لنفسه،
نعم،
فإذا ترك الذبيح بإنما صاد لك فكل، هذا الشرط فقط؟ وأن يكون الأخ حسن الثمالي الشرط الثاني أن يكون هذا الكلب الذي جرحها أيضا. شوف الأخ حسن
ارفع يدك أخ حسن. أيوه.
الشرط الثاني أن يكون هذا الكلب إيش يعني جرحها وتركها قرفها ما يبيها، أن يكون
معلما
معلما. فإذا كان مو معلم
فلا يحل
واحد من هؤلاء أهل الجهلة مربي كلب في بيته، فاستحسنه واحد وأطلقه على ذبيحة خلاه يشوفها وأطلقه واستفزه عليه فراح صاد، هذا لا يقبل. لابد يكون الكلب معلم متدرب، إذا كان معلم وغير متعلم الكلب فلا يجوز أكل صيده أصلا. نعم، لقول النبي إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم المكلب أي المعلم. نعم
شيخي، الكافر إذا أطلقه وذكر اسم الله قال بسم الله ثم هل يحل؟
الكافر أصلا ما تقبل ذبيحته، كيف يقبل صيد معه؟
فليس ذبيحة، صيد.
أي صيد، بس إن يعني المخاطب بهذا الخطاب لما يقول فذكرت اسم الله، نعم المسلم ولا الكافر؟
المسلم.
خلاص الحمد لله.
طيب.
هذا هذا المسلم المخاطب انه هو الذي يذكر اسم الله، نعم. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله.
الكتاب يا شيخ محل الذبيحة
بالنسبة لصيد الكتابي مبحث إن شاء الله، أرجو أن يأتي معنا قريب. نعم
الله إليك.
قال رحمه الله والله أعلم، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج. قال ابن كثير يا رسول الله، عفوا، واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إن ملاقو العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند الجمهور من العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام، أفيقول فقيه أن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الزكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذلك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه السلام كان قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث قال ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل فاذبحوا به، فهذا يؤخذ منه الحكمان الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرة. هذا مسلك.
ولا ظفرة، نعم. طيب،
والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل. والكلب جاء مطلقا، فيحمل على ما قيد هناك من الخزق، لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى. وهذا يتوجه
له. لماذا يقيد الاعتاق بالإيمان في مواطن لم يأتي فيها حديث ولا آية بالتقييد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجارية إيش؟ اعتقها، في سبب سئل عنه أنه صفعها ويريد اعتاقها، فذكر بالعتق اعتقها فإنها مؤمنة. فهل نخص السبب بذاك الموضع أنه صفعها، ولا ما تعتق إلا المؤمنة؟ لا، ما تعتق المؤمنة. كذلك لما قال إذا أرسلت كلبك فدخلت اسم، لما قال ما أنهر الدم فكل، حينئذ أنهر الدم سواء بخنجرك أو أنهر الدم بالبازي والصقر والكلب المكلب، كل ذلك يدخل فيه، كما قال في البتع ما أنه شراب العسل، نبيذ العسل، قال فيه كل مسكر حرام. ما نقول هذا بس البتع، كل ما سمي مسكر وصف بذلك فهو حرام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا، وله أن يقال هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية، لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا. مسلك آخر، وهو أن قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره، لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه، أو منخنقا أو في حكمه، وأيا ما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك الوجوه، أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيظ فلا تأكله، ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال إن الوقيظ معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان الغير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيها الدماء وما يتبعها من الرطوبات، فلا تحل قياسا على الميتة.
جميل، هذا وصف، إذن وصف الميتة احتفال الدم فيها، فهذا صار الميتة، هذا صار ميتة. ثم أن الله سبحانه وتعالى في ناحية أخرى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، فإذا كان ذبائحهم جائزة فآلة الذبح عند الكتاب وش اللي ذبح بها؟ سكين؟ سكين. طيب ألا يمكن أن تكون آلة الذبح عنده كلب أو نسر؟ فلا فرق إذن، فأهل الكتاب إذن تجوز، يجوز صيدهم كما تجوز ذبائحهم، وهذا قول جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية. ليش؟ لأن تجوز ذبائحهم فيجوز صيدهم الكتاب، ولكن الكافر ليس الخطاب أصلا له، الخطاب للمسلم أو من تجوز ذبيحته. نعم.
المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء. نعم، لأنه قد احتقن فيها الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم أعني قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، أعني قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية، فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك. وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيذ، فيكون أحد أفراد آية التحريم. وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء، إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه، فلا يكون حلالا. فإن قيل
طيب سؤال للجميع، اشتبه وهو يجري وراء الصيد الجرح الذي فعله الكلب أو خرق بالمعراض بجانب الذبيحة، اشتبه، هل ماتت من الصدم أم ماتت من الجرح؟ بمعنى أن الجرح هل هو مثلا سطحي في الجلد ولم يدخل العرق، أم أن الجرح كان عميقا بحيث أنهر الدم؟ واشتبه فإنه أدخل الكلب ذبيحته بالماء فصار يلوح بها ويلوح بها ويتعارك معها في الماء، فلا ندري قتله عضة الكلب وجرحه أم الماء، فما حكم هذه الذبيحة حينئذ؟ ما حكمها؟ الأخ شجاع، الأخ شجاع
افتح المايك أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله أخر. لا تحل.
لا تحل. لأن النبي ذكر أن ضرب بسهم فوجدها بعد يوم غريق، قال لا تأكلها، فإنه لا تدري سهم قتلها أم الماء. ومن هنا أنا لا يمكن أجيز بعد هذا الذي ذكره النبي الدجاج النقل لنا، نقل دجاج لنا من الخارج نوع قديما في بعض الكتب أنهم الدجاج يقلبونه، نعم، ثم يجرون السكين عليه ثم ينزلونه في الماء الحار فورا، فلا يدرى هل الذبح ونفر الدم قتله أم قتله حرارة الماء، المهم أن المسلم في الأشياء المتعارضة هذه ينبغي أن يمسك. نعم
نعم. فإن قيل فلم لا فصل في حكم الكلب؟ فقال ما ذكرتم، إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام. فالجواب أن ذلك نادرا، لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا. وأما اصطدامه هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريمه الميتة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمية راميه أو للهو عن نحو ذلك، بل خطأه أكثر من إصابته، فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد.
طيب فقد الكلب صفة التعليم، يعني اصطدم مرة برأسه فأصبح إن صح التعبير كلبا معتوها، عنده عتب هذا، ولا يسمونه في بعض ما ودنا، لعله هذا أخف الحكم، لكن نقول معتوه، يسمونه أجدب، كلب أجدب،
فقد يعني
صار غبي أو فقد نعم الذاكرة. أن أنتم تعبرون أخوائل عن الأجدب معنى الغبي ولا المجنون؟ يقول فلان جذبة يعني غبية ولا؟
نعم
أي غبي.
طيب الغباء
ما يتصور يقول غبي، لكن صدم رأسه حتى فقد الذاكرة، ففقد الصفة، فلم إذا انشلى ينشلي وإذا ناديته يجي إلى آخره. ما حكم أكلته أبو عبد الفتاح؟ شهاب الدين. نعم
افتح المايك عندك عبد الفتاح.
عبد الفتاح
أبو عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا رفعت يدي لك سؤال قبل يا شيخنا.
تفضل.
ما عندي جواب على هذا.
ما عندك جواب عليه؟
لا.
خلي الأسئلة الآن نبي حسين محي الدين. تفضل حسين محي الدين. أعطي له الميكروفون محي الدين. لعل الله يحيي به هذه المسألة.
أحسن الله إليك يا شيخ. أنا أقول إنه شيخ لا يجوز الصيد به.
صحيح. لأن انتفى الوصف.
لا يأكل منك.
صحيح. انتفى الوصف.
نعم.
كان معلم واصبح غير معلم. بالضبط. لو عندنا طبيب فجأة صار له حادث فقد الذاكرة، هل يجوز يفتح بطن المرضى؟ يقول بتوكل على الله، أنا صح نسيت كل الطب بالضربة هذه في رأسي، ما عاد كل شيء. ما يجوز يفتح بطن المرضى، وعليه الضمان، من تطبب وليس بطبيب فهو إيش؟ فهو ضامن. يقول لكن درست الطب، يقول لكن أنت في الوصف الآن خلاص نسيته. أنت في حادث السيارة، ما يجوز يفتح بطن المرضى. كذلك الكلب المعلم فقد التعليم، صدم في صخرة، صار يناديه ولا كان يناديه، ينظر فيه وربما يهجم على منه، يهجم على الصياد اللي ربه، خلاص اختل، ما صار معلم فرضا يعني. فحينئذ لا نعامل هذا الكلب بماضيه انه كان معلم، انتفى وصف العلم عنه فلا يجوز صيده. واضح؟ أكمل أبو ويس.
فقال عليه الصلاة والسلام إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين، وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين، فقالوا لا يحل ما أكل منه الكلب. حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه. وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب، حتى قال سعد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم يؤكل ولم يبق منه إلا بضعه أو بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله قديم، وأومأ في الجديد إلى قولين، قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك.
لكن وين أكل منه؟ وين أكل من هذا؟ إسناده ضعيف. وين أكل منه؟ ثم الإسناد الضعيف إذا كان يخالف ما هو أقوى منه يصبح إيش؟ يصبح منكر. نعم يصبح منكر. فحينئذ الصواب ما ذهب إليه من قال أنه وهو أصح منه، أصح منه. ألم نقل في الحسن وهو في الحجة كالصحيح وإن ودونه نصير للترجيح؟ فإذا كان هذا لا بأس به وذلك أصح، نأخذ به إشارة عرضه
الأصح
الأصح. فلذلك الإنسان بين أمرين في هذه المسألة، إما أن يضعف الحديث أو يحسنه. فإذا كان يحسنه فقل تعارض مع ما هو أصح منه تقدم الأصح. نعم إذا كان يحسنه، نعم إذا كان يحسنه، فهذا الحديث حقيقة منكر. و كان هشيم ابن بشير، هشيم بن بشير هذا في سنده هشيم بن بشير، وإن كان هشيم بن بشير ثقة. وكان هشيم كثير التدليس والإرسال الخفي، هذا ما كان عند هشيم كثير التدليس والإرسال الخفي. وذكر أحمد أنه ضعيف الذي هو سمى داود بن عمرو، فخالف ما هو أصح منه، فلا تأكل إذا أكل منه فيكون منكر. أكمل.
ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، فذكر نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى وهو اللحواني قال حدثنا محمد بن دينار وهو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا. وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك، وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره، وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك، لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه.
انتبه هذه المسألة، انتبه هذه المسألة. يأكل الكلب الصيد من الذبيحة ويجوز أكلها، متى؟ رماه للصائد، خلاص أكل الصائد ومشى عنه الصياد، فرجع وكر عليه بعد فصل طويل جاع وأكل، هذا لا بأس به. فهمتم؟ طيب نعم. بقي شيء؟ بقي شيء يصير أظن لأنه وصل للمتردي. أكمله.
نعم. قال: لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه، بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه، والله أعلم. فأما الجوارح من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلب، فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه، وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك، وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح: إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذن الإمام أحمد أخذ بالطير اللي أكل منه لأن الشريعة جاءت بيش بالتيسير، فإن الحاجة قائمة أن نصيد بالطير أحيانا بسرعة الفريسة ومشيها بالجبال، كيف نصيدها إلا بالطير؟ فحينئذ الطير هذا ما يمكن تعليمه مثل الكلب، معلم، ودلائل تعليمه أنه لحق الفريسة، لكن النص جاء في الكلب. وما كان ربك نسيا، كان ممكن يقول والطير، لكن خص الكلب، فحينئذ عفي عن هذا الأمر في الطير. طيب السؤال: هل إذا شفنا صقر هجم على أرنب فانقض عليه نعم، ثم أنه ضربه بمنقاره ولم يجرحه بمخلبه، ضربه بمنقاره ولم يجرحه بمخلبه، هل يجوز أكله؟ نشوف الإخوان، ارفع يدك يا أخ، يا أخ أنا أخ عمر القرشي،
افتح المايك. نعم. أخ عمر افتح. أيوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوه السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز أكله لأنه ما جرح يا شيخ.
ما جرحها. طيب ليش ما تفصل؟ ليش ما تفصل تقول وش الضرب اللي سواه بنقاره؟ هل ضربه فخزق فأنهر الدم، أم ضرب فوقده فصدمه في جمجمته فمات الطير؟ مو أحسن هذا التفصيل؟
نعم.
المنقار الصقر له جانبان، يخزق وجانب فيه قوة عظمية بحيث يخطئ الخزق، يضرب بقوة مثلا ليخزق، وإذا به صدمه بعرض منقاره، فإذا صدمه بعرض منقاره ولم يخزق ولم يخرج الدم فلا يجوز الأكل منها. كذا سليم؟
نعم. عندي سؤال يا شيخ، الله يجزاك بالخير.
أيوة، ما نعدل معك لو جبناك.
نعم
ما نعدل، لأن الأخ سأل وقلنا له بعدين.
لا بس في الموضوع هذا يعني.
يلا تفضل.
بخصوص الكلب المعلم، ما هو النجس يا شيخ؟ هل تلتفي النجاسة تنتفي بالتعليم ولا النجاسة حقيقية؟
والله هذا سؤال جيد وفي محله. هل الكلب الآن الذي يصيد يعفى عنه أو يعامل عند الصيد معاملة الكلب الذي ولغه؟ فنمسك الصيد والناس سبع مرات داولنا بالتراب. الظاهر أنه مسهل فيه ويعني يقسم للذبيحة ولأثر الكلب، لأن حال الصيد فيها مشقة ولا، والمشقة تجلب التيسير. ما لاحظ أنت الشيء الذي يكثر لباسه يعفى عنه في الشريعة؟ مثل النبي قال عن الحمر أنها رجس، وكان يصيب أثواب الصحابة من عرقهم في الحر من الحمر ولم يأمرهم بغسل. وكذلك المرأة آثار الجماع منها كما جاء عند ابن خزيمة، كانت إحدانا تحد الخرق فإذا جمعها مسحت ولم ترى أن هذا يجب فيه الغسل، وهكذا. فمن ضرب قصور الشريعة يعني ما تعامل الكلب اللي هو صاد معاملة الكلب النجس، الكلب قصده اللي هي سبع مرات هدهن للتراب. ف فتمسك الذبيحة تغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا ما أراه والله أعلم. نعم انتهى.
نأخذ المسند.
يعني نأخذ المسند.